الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فنواصل شرح كتاب الصيام من كتاب التسهيل. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا فهم العلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يختم لنا بخير. قال المصنف رحمه الله: فصل. إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم وانتفاء مفطر، وهو حيض ونفاس وردة، وتعمد ذاكر قيئا أو جماعا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه، وريق معتاد وحجما واحتجاما. قوله إنما يجب يعني ماذا؟ الصيام، أي إن الصيام يجب على من؟ قال: إنما يجب على مسلم مكلف قادر. فيجب على المسلم، فخرج بذلك الكافر، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهل الكفار مخاطبون بالخطاب الشرعي؟ وهل هم سيعاقبون على كل تقصير فعلوه؟ هذا محل يعني خلاف. بعضهم قال هم كفار وسيحاسبون على كفرهم وسيدخلون النار جهنم، وذهب بعض المحققين من أهل العلم أنهم سيحاسبون على كل تقصير قصروه تجاه كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى. قال: إنما يجب على مسلم مكلف قادر. مكلف، المكلف من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. طيب، هل يصح الصيام من الصبي؟ يعني قلنا ما يجب عليه، صح؟ الغير البالغ. طبعا علامات البلوغ معروفة، صح ولا لا؟ حد يذكر لي شو علامات البلوغ؟ تفضل.
صوت الخشب، أول شيء الإنزال.
أيوة، إنزال المني. نعم،
إنبات الشعر على الأماكن.
نعم، إنبات شعر العانة.
وبعض الفقهاء قالوا بلوغ 15 سنة.
نعم، إن لم تظهر هذه العلامات فبلوغ 15 من العمر، ويزيد، وهناك شرط زائد بالنسبة للنساء وهو الحيض. الصبي هل يصح منه الصيام؟ قلنا لا يجب، ولكن هل يصح؟ يصح ويؤجر عليه. طيب، إن كان، هل هناك شرط في له يعني؟ هل يعرف؟ يشترط في الصبي لكي يصح صيامه أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، يعني بلغ 7 من عمره. والدليل أن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم، هذا مر معنا في الدرس الماضي، صح؟ وكانوا يلهونهم بشيء من اللعب والعهن حتى يتسلون بهذه الألعاب ويستطيعون مواصلة الصيام. فيصح الصيام من الصبي ويؤجر عليه، ولكن لا يوجب، لا يجب عليه. طيب، إذا الصبي أراد أن يصوم ورغب في الصوم ويعني كان بنيته تستطيع الصيام، هل نمنعه ونقول أنت صبي، ولا نشجعه ونحفزه؟ نشجعه، صح ولا لا؟ وينشأ ناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده أبوه. فالصبي إذا اعتاد الصيام من صغره سهل عليه عند البلوغ. قلنا المكلف هو البالغ العاقل. العاقل خرج به من؟ المجنون والمغمى عليه. فالمجنون ليس مكلفا بالأعمال الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وقد ذكر منهم المجنون حتى يفيق. المجنون غير مكلف بالأعمال الشرعية، وكذلك المغمى عليه، لأن المغمى عليه فقد عقله دون اختيار، وإن ذهبت توقظه لم يستيقظ، خلافا للنائم، صح؟ النائم إن كان قيطه، إن أيقظته استيقظ، ولكن المغمى عليه خلاص إلى ما شاء الله، إلى أن يعني يكتب الله له أن يفيق. أن يفيق. طيب، قال إنما يجب على مسلم مكلف قادر. من هو القادر؟ هو المستطيع الذي يستطيع الصوم، والاستطاعة شرط التكليف، يعني لا يكلف الإنسان الذي لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما غير المستطيع الذي لا يستطيع الصيام فهذا ينقسم إلى عدة أقسام ستمر معنا بعد ذلك، وهو المريض والمسافر انشق عليه والعجوز والشيخ الكبير والهرم والحامل والمرضع، هذا سيمر معنا بإذن الله تعالى تفصيل بيان حال هؤلاء. ثم قال وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم وانتفاء مفطر. هنا ابتدأ في ذكر شروط صحة الصيام، المرة الأولى ابتدأ في ذكر على من يجب الصيام، وهنا شروط صحة الصيام، يعني بدون هذه الشروط لا يصح الصيام أصلا. قال وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، يعني تبييت النية من الليل شرط لصحة الصيام. ما معنى تبييت النية من الليل؟ يعني هل معنى أنت في الليل قبل تنام تقول سأنوي أن أصوم غدا لله تعالى، هل هذا النية؟ لا، النية أن تضع في أن تقصد في قلبك صيام اليوم القادم، يعني أنت خلاص عقدت العزم، عندك عزم على صيام اليوم القادم، هذه النية. لا يشترط لها التلفظ ولا حتى أنك تقول في نفسك نويت وإلى آخره، لا هذا كله لم يرد. أنك تعزم على صيام اليوم الثاني وأنك تعزم على التسحر لليوم الثاني، هذا كله نية، هذا كله عزم وقصد صيام اليوم القادم. قال لكل ليلة، نعم الصوت إيش؟ يعني وردة شكوى هذه. طيب إن شاء الله. قال وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، يعني كل يوم من أيام الصيام واجب أن تبيت له النية من الليلة السابقة. وهذا خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن نية الصيام من بداية الشهر نية لكل الشهر. والدليل هنا حديث حفصة، طبعا الحديث الأول معروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دليل النية. أما دليل وجوب التبييت من الليل ما ورد عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يجمع يعني لم يعزم أو لم ينوي، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن واختلف أهل العلم في صحته، والراجح أنه يعني في كل الأحوال لا يختلف الحكم، لأن أهل العلم اختلفوا هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفصة روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هل هو من قولها هي موقوف عليها، يعني في خلاف هل هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فيكون موقوفا عليها. يقول الشيخ ابن باز لا تنافي بين الأمرين، لأن حتى لو كان موقوف على حفصة فحفصة رضي الله عنها لا تقول هكذا من رأيها، وإنما تقوله لأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الموقوف يعني قولها في حكم المرفوع وفي قوة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي لا تعلم الغيب، كيف تعرف أن الصيام لا يعني يقبل إذا لم يبيت الإنسان نية؟ إلا ممن تعلمت الدين ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عن ابن عمر موقوفا رضي الله عنهما، رواه الإمام مالك والنسائي، يعني موقوفا يعني أيضا من قول ابن عمر من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. ابن عمر هو أخ من حفصة، حفصة بنت عمر أم المؤمنين، بنت عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ويستثنى من شرط تبييت النية من الليل صيام التطوع. صيام التطوع يعني صيام الفرض لابد له من تبييت النية من الليل، أما صيام التطوع فيستثنى من وجوب تبييت النية من الليل. ما الدليل؟ ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله: أعندكم طعام؟ يعني الصبح. فإذا قالوا لا قال إني صائم، فإذا قالوا لا قال إني صائم. فالسياق واضح أنه لم يكن قد بيت النية من الليل، وهذا خاص بصيام التطوع على الراجح من أقوال أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: وانتفاء مفطر. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الصيام. فالصيام إن تخلله مفطر من مفطرات الصيام أو مفسدات الصيام بطل الصيام. ثم شرع في ذكر هذه المفطرات، قال: وهو حيض ونفاس. ابتدأ بذكر الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء وهذا معروف. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقالت النساء: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك نقصان دينها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالت النساء: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك نقصان دينها. أيضا حديث عائشة عندما سئلت عن أحد التابعيات فقالت: ما بال الحائض والنفساء لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ الحروريون هم الخوارج، صح ولا لا؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يعني حديث عائشة فيه فقه عظيم، يعني كأنها تقول أن الحكمة من قضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة أننا هكذا أمرنا. يعني لا تتوغلين في والله شو الحكمة شو العلة وليش وكيف، لا 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 خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا مباشرة، واضح؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إن أصابها هذا العذر. قوله: وردة. هذا أيضا من مفسدات الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم أن الردة والعياذ بالله هو أن يرتد المسلم عن دينه، يعني والعياذ بالله يترك دين الإسلام بأحد نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة. وقد مر معنا قبل قليل أن الكافر لا يصح منه الصيام، صح ولا لا؟ وهذا بإجماع أهل العلم. وقوله تعالى وقول المصنف: وتعمد ذاكر قيئا، يعني أن يتعمد إنسان القيء وهو ذاكر، يعني يذكر أنه صائم، لم ينسى أنه صائم ولم ينسى أن تعمد القيء من مفطرات الصيام. أما من غلبه القيء، يعني ذرعه القيء وغلبه القيء دون طلب منه، فهذا صيامه صحيح ويواصل صيامه ولا قضاء عليه. وكذلك من نسي فاستقاء عمدا، نسي فاستقاء عمدا، ففي هذه الحالة لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما الدليل على أن تعمد القيء يفطر الصيام؟ ما الدليل؟ أحيانا الإنسان يعني يزيد في الأكل، معروف، فيحاول أن يرجع حتى يرتاح، صح ولا لا؟ فمثل هذا إن تعمد القيء وهو صائم يفطر بهذا الفعل. ما الدليل؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من زرعه القيء يعني غلبه القيء، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني تعمد، ومن استقاء فليقضي. وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه لا يصح، وبنوا عليه أن تعمد القيء لا يفطر الصائم، ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث صحيح وثابت، وهذا هو الراجح والله أعلم، قول الجمهور إلى أن تعمد القيء يفطر الصيام. ثم قال المصنف رحمه الله: أو جماعا، أي تعمد ذاكر جماعا، أن يتعمد الإنسان الذاكر الجماع، ولا خلاف في هذا أن الجماع يفطر وأنه يفسد الصيام ممن كان ذاكرا غير ناس. واختلفوا في الناس النسي، وهذا نادر جدا أن ينسى الإنسان أنه صائم ويجامع، اختلفوا في من نسي هل عليه الكفارة المغلظة؟ أنتم تعلمون أن من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة، وسيأتي مقدارها فيما بعد إن شاء الله في نفس المتن. الذي يجامع في نهار رمضان عليه متعمدا ذاكرا عليه التوبة إلى الله، وعليه الكفارة المغلظة، وعليه قضاء هذا اليوم إضافة إلى الكفارة المغلظة. طيب من نسي؟ اختلف أهل العلم في من جامع وهو ناس، قلنا هذا نادر، فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه الكفارة المغلظة، والراجح أنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله: أو استبناء. الاستبناء من مفسدات الصيام، يفسد به الصيام، ولكن لا يجب به الكفارة المغلظة كالمجامع، وهناك فرق بين الجماع والاستبناء. فمن استبنى في نهار رمضان فعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب، والتوبة إلى الله من إفطار هذا اليوم أيضا، وعليه أن يقضي هذا اليوم. على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا قول الأئمة الأربعة، أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه خالف الحديث القدسي، قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يدع شهوته وطعامه لأجلي، يدع شهوته وطعامه لأجلي، ومن استمنى لم يدع شهوته، صح ولا لا؟ وهذا هو قول الأئمة الأربعة كما قلنا. هل عليه القضاء أو الكفارة المغلظة كالجماع؟ فيه خلاف، والراجح أن عليه القضاء فقط. قال المصنف رحمه الله: أو إنزالا بتكرار نظر، يعني إنزال المني بتكرار النظر، أي لم يغض بصره كما أمره الله تعالى، فعصى الله تبارك وتعالى فكرر النظر إلى ما حرم الله، وهذا الشامل للرجال والنساء. فبتكرار النظر أنزل، فمثل هذا عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. هل المذي يفطر أو لا؟ المذي خلاف المني، صح ولا لا؟ المني يوجب الغسل، غسل، أما المذي فلا يوجب الغسل، وإنما غسل المحل فقط، أنت تطهر تغسل ذكرك وأنثيك فقط. المذي لا يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما من ذهب إلى أن من أمذى فعليه الكفارة المغلظة فلا دليل عليه، والراجح أن عليه أنه لا شيء عليه، أن من أمذى لا شيء عليه، وإنما عليه أن يغسل الموضع فقط، ويغسل ما يعني تأذى من ثيابه. قال رحمه الله: أو وصول شيء من منفذ جوفه، يعني يتعمد وهو ذاكر أنه صائم وصول شيء إلى الجوف، وذلك عن طريق المنفذ الرئيسي إلى الجوف وهو الفم. واختلفوا فيما سوى الفم كالأنف والحقن الشرجية والإبر، الحقن التي توضع في الوريد، هل هذه من المفطرات ولا لا؟ الراجح بالنسبة، أو قطرة العين أو قطرة الأذن، الراجح أن قطرة الأنف أو ما يدخل عن طريق الأنف فهو مفطر، الفم والأنف، لأن الأنف منفذ مباشر. والدليل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما قطرة العين وقطرة الأذن والحقن الشرجية فالراجح أنها لا تفطر. أما الحقن التي توضع، الإبر المعروفة في الوريد وغيره، فعلى تفصيل، إن كانت إبر غذائية كالجلوكوز، الإبر المغذية هذه، فهذه تفطر. أما الإبر الدوائية العلاجية فهذه لا تفطر، على الراجح من أقوال أهل العلم، الإبر العلاجية الدوائية لا تفطر. وكذلك الإبر المسكنة التي توضع في العضل هذه أيضا لا تفطر، على الراجح من أقوال أهل العلم. هل التدخين يفطر؟ يفطر؟ تدخين سيجارة يفطر؟ أكيد. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن التدخين يفطر، بل يكاد يكون عليه الإجماع من أهل العلم أن التدخين من المفطرات المعاصرة التي تفطر الصائم. هذا طبعا فوق أن ذنب ومعصية، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية من هذا البلاء، وأن يعافي عيالنا وأن يعافي المسلمين. قال رحمه الله: أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه. يعني الغبار ما شاء الله، خاصة إذا كان الطريق مش يعني ممهد أو ما عليه الأسفلت وغيره، يكون عبارة عن تراب وحصى، فيكثر الغبار مع مرور السيارات وغيره، أو أحيانا تكون الأيام الأجواء مغبرة، هذا الغبار الذي يطير ويدخل في الأنف أو الفم، هذا يفطر ولا لا؟ لا يفطر، لأن لا يمكن الاحتراز منه أصلا، لا يمكن الاحتراز منه، هذا لا يفطر ولا يتقوى به الإنسان أصلا. وكذلك الدخان الذي يكون في الأجواء أو الدخان الناتج عن عملية الطبخ، هذا كدخان القدر ودخان النار، هذا لا يفطر. وكذلك البخور لا يفطر. وكذلك العطور، يعني شم رائحة العطور لا تفطر. وكذلك السواك، بل السواك سنة، بل السواك سنة للصائم وغير الصائم ولا يفطر. وكذلك معجون الأسنان بشرط التحرز والاحتياط ألا يدخل شيء، فإن دخل شيء دون تعمد فصيامه صحيح ولا شيء عليه. أيضا أحيانا الإنسان يغسل أسنانه بالمعجون، يكون في رائحة مثلا ورائح مكان أو شيء، فيغسل أسنانه بالفرشاة المعجون، فيحاول أن ما يدخل شيء، لكن قد يغلبه يعني شيء بسيط يسير ويدخل، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله إن غلب عليه، لأنه لم يتعمد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا غبار ونحوه وريق معتاد. لا غبار ونحوه بخاخ الربو. ما حكم البخار الربو؟ بخاخ الربو البخاخ هذا لا يفطر، كما يعني ذهبت إليه المجامع الفقهية أن البخاخ المتعلق بالربو لا يفطر. وكذا الدقيق، أحيانا المرأة تأتي بالطحين وتعجن ويعني تخبز فيتطاير شيء من الدقيق في الهواء ويدخل في الأنف، هذا أيضا لا شيء فيه إن شاء الله ولا يفطر. قوله وريق معتاد، يعني الريق المعتاد الذي يعتاده الإنسان لا يفطر إن شاء الله، هذا على المذهب. ما معنى قوله معتاد؟ يعني خرج ما كان غير معتاد، يعني إنسان يجمع يحاول أن يحتال مع شدة العطش ويجمع الريق ثم يبلعه حتى يروي عطشه، وهذا يحدث خاصة من الصغار، يعني التوى بعدين صمون يفعلون أحيانا، أو بعضهم يست مضمض من طول النهار يعني ما شاء الله مع شدة الحر تلقاه طول الوقت على المغسلة يتمضمض مسكين عشان يخفف الـ طيب الـ هذا لا شيء فيه إن شاء الله، ولكن يحترز الإنسان إن تمضمض. أما بالنسبة للريق الذي إن جمعه الإنسان ثم بلعه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء فيه، لأنه أمر متصل بالإنسان، مش شيء منفصل دخله، وإنما أمر متصل ببدنك ولا شيء فيه إن شاء الله. لكن الريق إن أخرجته في يدك ثم أدخلته هنا تفطر، هنا تفطر، وهنا يفسد به الصيام لأنه خرج ثم دخل. وكذا ريق غيرك وخاصة للمتزوجين فهذا أيضا يفطر. قال المصنف رحمه الله وريق معتاد، وقوله وحجما واحتجاما، هذا هو المذهب أن الحجامة تفطر، تفطر الحاجم والمحجوم الاثنين، تفطر الحاجم والمحجوم. طبعا بالنسبة للمحجوم عرفنا واضح لأنه يأخذ منه الدم فيضعف. طيب الحاجم شو ذنبه؟ ليش يفطر؟ ها؟
ورد حديث أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لحديث أفطر، وحديث وهذا الحديث صحيح، وإليه ذهب الحنابلة حينما جعلوا الحجامة من مفطرات الصيام، ولكن خالفهم الجمهور، جمهور أهل العلم، وقالوا الحجامة لا تفطر، وأن هذا الحديث منسوخ. منسوخ ما معنى منسوخ؟ من النسخ، النسخ هو رفع حكم سابق بدليل متأخر، بدليل متأخر. فهذا الحديث قالوا منسوخ، الجمهور قالوا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا دليل على النسخ. طبعا الحنابلة ردوا قالوا لا العكس، هذا الحديث ينسخ الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور ردوا عليهم بأنه لدينا نص قاطع في المسألة وهو حديث أبو سعيد الخدري، وما رواه الدارقطني وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قالوا ولفظة أرخص تدل على أنه كان محرما ثم رخص فيه، ثم رخص فيه، أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. أيضا سئل أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا إلا لأجل الضعف، فقال لا إلا لأجل الضعف. وكان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم، كان يحتجم وهو صائم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا هو الراجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا تفطر. والأحوط إن أمكن أن يؤجل الحجامة إلى ما بعد الإفطار، هذا هو الأحوط، ولكن إن احتاج لا بأس أن يحتجم على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور وهو الراجح. قال المصنف رحمه الله: ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى. يعني أولا قوله هنا ولو هذه شرطية، ولو شرطية يعني شرط، ولو وجواب الشرط في قوله قضى يعني لو أكل شاكا في الغروب قضى، هذا معنى كلام. يعني شو قضى؟ يعني يقضي هذا اليوم لأنه شك في الغروب. يعني الآن خلينا نأتي بمثال واقعي حتى نفهم هذا الكلام. إنسان كان جالس في يعني مزرعة مثلا من المزارع أو في مكان يعني خالي، فشك هل غربت الشمس ولا لا، ما غربت، في غيم شوية كذا وما يبين ما ينعرف، وما عنده ساعة ولا تلفون ولا شيء. فمثل هذا قال هنا ولو أكل شاكا في الغروب قضى، يعني لأنه أكل بمجرد الشك. ونحن عندنا الأصل بقاء النهار والأصل الصيام يعني، ولا الأصل الأكل هنا وغروب الشمس؟ ما هو الأصل؟ بقاء النهار صح؟ الأصل أن النهار لا زال باقي، هذا الأصل وهذا اليقين. إحنا عندنا الآن يقين وشك. اليقين أنه هذا الإنسان صائم، والشك غربت الشمس ولا ما غربت، غربت ولا ما غربت، هذا شك. بماذا تحكم، باليقين ولا بالشك؟ باليقين صح؟ فإن أكل عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه حكم بالشك وغلب الشك على اليقين، ومع أن اليقين بقاء النهار، وقد قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فخالف الآية، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو شك في دخول الليل لم يجزم وأكل بمجرد الشك، وهذا خطأ فعليه القضاء. قال ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر، يعني الفجر العكس. شو معنى هالكلام؟ يعني من أكل شاكا في بقاء الليل، ها طلع الفجر ولا بعد الليل بعده؟ الأصل شو؟ بقاء الليل، عكس مسألة الغروب. هنا نقول في الفجر الأصل بقاء الليل واليقين بقاء الليل، أما طلوع الفجر فشك. لذلك قال لا الفجر، يعني لو أكل شاكا في طلوع الفجر ولا بقاء الليل لا قضاء عليه، هذا معنى كلامه، لا يقضي، لأن الأصل بقاء الليل وهو عمل بالأصل، عمل باليقين، لم يعمل بالشك، عمل باليقين الذي عنده. والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا، فهذا هو الأصل. واليقين لا يزول بالشك. قال ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر أو اعتقده ليلا فخالف، فخالف قضى. أو اعتقده ليلا فخالف، هذه المسألة الثالثة في هذه العبارة المختصرة. أو اعتقده ليلا فخالف، يعني اعتقده ليلا فبان له نهارا. شوف المسألة الأولى الشك، الآن اعتقد يعني تيقن أنه ليل ثم بان له أنه نهار. في المسألة الأولى قلنا في مسألة الغروب لا يعمل بالشك إنما يعمل باليقين ويظل على صيامه حتى يتيقن. هذه المسألة قال أو اعتقده ليلا فخالف، يعني اعتقده ليلا وتيقن أنه ليل بسبب غيوم، بسبب ظروف غبار. تعرفون أنتوا أحيانا وقت المغرب يعني قبل المغرب شوي إذا في غيوم أو في غبار خلاص الناس تحس أنه دخل وقت المغرب، لأن الدنيا تبدأ شو تظلم صح. فاعتقده ليلا قال خلاص الليل الحين. طبعا هالأمور هالأيام نادرة، يعني في ساعات وفي أمور كثيرة متيسرة ولله الحمد، وفي هواتف وفي غيره، لكن يعني أحيانا تحصل أيضا الإنسان يقع في ظروف مثل هذه الظروف. قال أو اعتقده ليلا فخالف، يعني اعتقده ليلا واعتقد غروب الشمس فبان له أنه قد أكل نهارا، يعني خلاص تيقن الليل وأكل تمر وأكل رطب وشرب من ماء، ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أكل والنهار لا يزال باقيا، فعليه القضاء. لماذا؟ مع أنه عمل باليقين، لماذا عليه القضاء؟ ها؟ نعم، لأن الواقع أنه لم يكمل صيامه، هذا هو الواقع، وتبين له الأول الشاك، ما تبين له، خلاص شك وانتهى الموضوع. الآن هنا بالنسبة لمن تيقن واعتقد تبين له بعد ذلك، بان له وتأكد أنه قد أكل في النهار فخالف بذلك أمر الله ولم يكمل صيامه، تبين له، ماذا عليه؟ قال قضاء، يعني يقضي هذا اليوم، لأن اعتقاده ويقينه الشخصي خالف الواقع. طيب، قوله أو اعتقده ليلا فخالف يشمل المسألتين. كيف يشمل المسألتين؟ أو اعتقده ليلا فخالف يشمل الغروب ويشمل الفجر، بمعنى إذا اعتقد وتيقن غروب الشمس، يعني بمعنى هذا أنه اعتقد وتيقن أن الليل غروب الشمس يعني دخول الليل، ثم تبين له أنه قد أكل في النهار فعليه القضاء. وكذلك إن اعتقد بقاء الليل عند الفجر، إن اعتقد وتيقن بقاء الليل وأكل ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أكل نهارا، أكل في الفجر، يعني أحيانا واحد يصحى من النوم والستائر مسكرة، ويعني يمكن يشوف الساعة شيء ثاني لأن توه مصحصح ما صحصح من النوم، وعداله ما شاء الله كاسة الماء جاهزة مرتبنها ما شاء الله وباردة، والكأس ما شاء الله مزبد بعد وبارد، فييو ما شاء الله بسم الله ويشرب، يفتح ستارة يشوف ما شاء الله لا وين جماعة مصلين ومخلصين فمثل هذا حين تبين له أنه شرب نهارا مع أنه كان متيقن وشاف الساعة، رجع شاف الساعة لا شيء ثاني، وين هو اللي شافه؟ ظهر كان يحلم، الله أعلم. فمثل هذا عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه تيقن، عفوا، لأن يعني يقينه خالف الواقع وهو أنه قد شرب في النهار. فهذه المسألة تشمل المسألتين، يعني قوله واعتقد ليلا فخالف تشمل الفجر والغروب. قضاء، فعليه القضاء لأن يقينه خالف الواقع، هذا قول الجمهور. يعني هذه المسألة كلها ولو أكل شركا في الغروب لا الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى، هذا قول الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قول يخالف هذا القول وهذا التفصيل، قال لا شيء عليه وصيامه صحيح في كل الحالات. قال شيخ الإسلام لا شيء عليه وصيامه صحيح في كل هذه الحالات، ما الدليل يا شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في الفردوس الأعلى، الدليل حديث أسماء الذي أخرجه البخاري في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني في يوم غيم وقت الغروب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطرنا ثم انزاحت الغيوم فإذا بالشمس لم تغرب حتى الآن، هذا معنى الحديث، يعني تبين لهم. مع ذلك هل أمروا بالقضاء؟ لم يأتي في حديث صحيح أنهم أمروا بالقضاء، لم يأتي في حديث صحيح أنهم أمروا بالقضاء، وهذا هو الراجح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن من أكل شاكا في الغروب أو الفجر أو اعتقده ليلا فخالف، فقالوا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا قضاء عليه لأنه اجتهد وأخطأ في هذا الاجتهاد، وهذا الدليل نص في المسألة، ولم ينقل أحد أنهم أمروا بالقضاء. طيب، نختم بهذه المسألة. قال رحمه الله ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة متعلقة بالأسير، تعرفون أنتم أسرى الحروب الذين يوضعون في المعتقلات أو في السجون أو في الحبس، يعني خاصة زمان كانت الأوضاع أسوأ من الآن. يعني الآن في سجون أحسن من قبل، قبل كانت الأمور جدا سيئة، قد يوضع الإنسان في بئر وفي جب، يعني في أماكن سيئة جدا، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أن الأسير لا يعرف الليل من النهار، كان ما في نافذة ولا منفذ ولا حتى ساعة ولا أي شيء. قال: ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. الأسير معنى هذا الكلام أن الأسير عليه أن يجتهد، إن لم يعرف الأوقات عليه أن يجتهد، كما يجتهد لتحديد القبلة ويجتهد لتحديد أوقات الصلوات، كذلك يجتهد لتحديد دخول شهر رمضان، يجتهد ويحسب. قال: ويجزئه إن وافقه أو بعده، يعني صيامه صحيح إن وافق شهر رمضان بالضبط، يعني حسابه طلع صحيح، اجتهاده طلع صحيح وصام في شهر رمضان بالضبط فصيامه صحيح، أو بعده يعني صام بعد رمضان، مثلا صام شوال أو صام ذو القعدة، فصام بعد رمضان ولا قبل؟ اجتهاده الداخل أن يصوم بعد رمضان فيجزئه، يعني صيامه صحيح لأنه صام بعد دخول وقت شهر رمضان، وصيام رمضان عبادة لها وقت محدد، لا يجوز أن يؤدي هذه العبادة قبل الوقت. يجوز أنك تصلي الفجر قبل أذان الفجر؟ ها؟ ما يستوي صح أبو علي؟ صلي الفجر قبل أذان الفجر ما يستوي، صح ولا لا؟ نفس الشيء يستوي واحد في شعبان يقول بصوم رمضان؟ لا، صح ولا لا؟ يوم يطلع الهلال نصوم، يوم يدخل شهر رمضان. قال: يجزئه إن وافقه، يعني وافق رمضان أو بعده، اجتهاده أدى به أن يصوم رمضان بالضبط أو أن يصوم بعد رمضان. ويدخل في هذه المسألة أن يصوم من رمضان وما بعده، يعني مثلا حسابه أدى به أن يصوم من يوم 10 رمضان، يظن أنه 1 رمضان، فأكمل طبعا 10 لين 10، من 10 رمضان إلى 10 شوال شهر كامل، ففي هذه الحالة يجزئه إلا يوم العيد، يوم يعني بعد إذا إن خلصه الله من الأسر وتبين له أنه صام من 10 رمضان إلى 10 شوال، يعني جزء من شوال، أجزأه أيضا إلا يوم العيد فيقضيه، لأن يوم العيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم واحد اللي هو أول يوم، يوم الفطر. وكذلك إن أدى به اجتهاده إلى أن يصوم مثلا في ذي الحجة يظن أنه رمضان، صيامه صحيح ويجزئه إلا يوم العيد وأيام التشريق، يعني 4 أيام هذه يقضيها إن تبين له بعد ذلك، بعد فكاكه وخروجه من الأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. طيب، إن أدى به اجتهاده إلى أن يصوم قبل رمضان، قالوا هذه عبادة ولها وقت، وإن أداها قبل دخول وقتها لم تقبل. وكذلك إن صام جزءا منه قبل رمضان، يعني مثلا حسب وتبين له أن يعني من 20 شعبان ابتدأ الصيام، بعد ما خرج من الأسر أنا صمت من 10 شعبان لين 20 رمضان، فصام 10 أيام قبل رمضان، هذه 10 أيام قالوا يقضيها لأنه صامها قبل دخول الوقت وهو هلال شهر رمضان. هذا معنى كلام المصنف، وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر أيضا له وجاهة، وهو أن هذا الأسير اجتهد وأخطأ فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وصومه كان باجتهاد منه، وهو أصلا واقع في حرج شديد وضيق، وقد أدى غاية ما يستطيع، أدى غاية ما يستطيع، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يؤمر يعني أكثر مما يستطيع، وهذا قد أدى غاية ما يستطيع. وهذا القول له وجاهة وله قوة،
والأحوط القول الأول، الأحوط القول الأول. هذا والله أعلم. نكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، الاثنين القادم في نفس الموعد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.